بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، والذي ينعقد إلى إخواننا في جنوب المغرب أو في شمال المغرب وفقهم الله، وينقل على شبكة إمام دار الهجرة، وفق الله القائمين عليها وجعلنا وإياكم من أهله وخاصته الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على توطئة المصنف أو مقدمة المصنف للرسالة عموماً، ونشرع في المقدمة العقدية التي قصد الكلام عليها أصالة. قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أول واجب على العبد معرفته، أو بيان أول ما يجب على العبد أن يعرفه، وهذا من المفارقات بين أهل السنة وبين المتكلمين أهل الكلام. فإن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يقرر اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن أول واجب على العبد معرفته هو معرفة التوحيد، الذي هو معرفة الشهادتين، والذي حقيقته معرفة دين الإسلام، معرفة الرب جل وعلا، ومعرفة ربوبيته، ومعرفة إلهيته، ومعرفة أسمائه وصفاته. والمتكلمون مفارقون لأهل السنة في هذا الباب، ومفترقون في أنفسهم، حتى بلغت أقوالهم إلى 12 قولا في بيان وتحديد ما هو أول واجب على العبد، وأشهرها راجع إلى 3 أقوال: أن النظر هو أول واجب على العبد، والثاني أن القصد إلى النظر هو أول واجب على العبد، والثالث وهو الغلو الذي ليس بعده غلو، هو أن أول واجب على العبد الشك. والشك كما هو متقرر في الإيمان وفي الإسلام كفر، فجعلوا ما هو كفر سبيلا إلى الإيمان بزعمهم، ولهذا تحيروا وظل من ظل ورجع من رجع إلى الرب تبارك وتعالى بعد هذا الضلال والانحراف. فإذا تقرر هذا، فإن أول واجب على العبد معرفته هو معرفة التوحيد، معرفة الإسلام، معرفة الله، معرفة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة. ومما يدل على هذا ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. وكذلك ما جاء في الصحيحين في حديث سهل بن سعد لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا يوم خيبر وقال: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وكذلك الوفود من الأعراب الذين كانوا يفيدون إليه كان يأمرهم بالشهادتين وبالدخول في الإسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن أمته أمة أمية، فقال: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. وقد قال الله تبارك وتعالى: بعث في الأميين رسولا، وهؤلاء لا يحسنون علم الجدل والنظر والقياس الشمولي وما أشبه ذلك، من حدود المناطق المطابقة عندهم التي تخرج اليقين من قلب العبد حيث يريدون إدخاله، فضلوا السبيل وأضلوا معهم طوائف من الأمم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن نظر إلى سماحة هذا الدين وإلى وضوحه وظهوره، كان الأعراب والنساء والأطفال يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في عام الوفود العام 9 من الهجرة، كم وفد عليه من أعراب الناس يتعلمون الإسلام فعلمهم. إذن نفهم من هذا أن من جلالة دقة فقه الإمام ابن أبي زيد رحمه الله أنه أراد أن يبين لنا ما هو الواجب الأول علينا، وكما نظم شيخ مشايخنا العلامة حكم ذلك بقوله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. وكثير من الذين يحاولون أن يفرقوا بين داخل في الإسلام وغير داخل في الإسلام، العلماء إذا ذكروا مسألة أول واجب على العبد كما هي مبحوثة في كتبهم بكثرة، شيخ الإسلام له كلام طويل في درء تعارض العقل والنقل، والذي يتناسب مع هذه الرسالة هو الإشارة إلى أصل أهل السنة في هذا الباب، وأن أصل أهل السنة والجماعة الذي يدينون الله جل وعلا به أن أول ما يجب على العبد هو توحيد الرب تبارك وتعالى. ولهذا قال المصنف رحمه الله: من واجب أمور الديانات، وذكر لك في التبويب ما يشمل مسائل الاعتقاد، فقال: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. والديانات هنا جمع ديانة، ويراد به دين الإسلام، والعرب قد يجمعون الشيء لكثرة ما يدخل تحته ويتنوع فيه. قال رحمه الله تعالى: من ذلك، ومنها هنا مع اسم الإشارة ذا دليل على التبعيض في المشار إليه، فإن من معانيها أنها تفيد التبعيض، وقد تأتي وتفيد الجنس، لكن هنا المراد بها التبعيض، بمعنى أنه يقول لك بأن ما سأرسمه لك وأذكره في هذا المقام ليس هو جميع واجب أمور الدين، وإنما سأذكر لك شيئاً سأذكر لك شيئا تلحق به نظائره، فإن من أعظم أنواع العلوم إلحاق النظير بنظيره كما هو معلوم. فهو يقول لك هنا بأن من ما سأذكره ليس هو جميع أمور الدين، وإنما سأذكر لك أشياء تحتذي بها. قال رحمه الله: الإيمان بالقلب. والإيمان بالقلب دل عليه الكتاب، ولعلنا نقرأ الفقرة، وهذا من حلاوة الدرس أن يقرأ الفقرة حتى تكون مرتبطة ثم يرجع للتعليق على أفرادها. قال رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس كمثله، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. يقول رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب. قلنا إن الإيمان بالقلب هو أساس وأصل الدين، ولهذا أخبر ربنا تبارك وتعالى عن تعلق القلب، عن تعلق الإيمان بالقلب، فقال جل في علاه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم للتقوى. وكذلك بين الرب جل وعلا هذا الأمر العظيم في نصوص كثيرة معلومة ليست بخافية، فمن قرأ القرآن علم هذا الأمر، كقوله جل وعلا: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا القلب محط نظر الرب جل وعلا كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة: ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولهذا يقول الحافظ ابن القيم: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان. فالقلب أعظم متعلقات الإيمان، وهذه الأدلة ظاهرة على هذا المعنى بينه فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا الأمر الآخر فيه، فقال: والنطق باللسان، يعني أن من متعلقات الإيمان النطق باللسان، وذلك أن من عرف بقلبه ولم ينطق بلسانه لم يصح إيمانه، وهذا إجماع من أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، كما في مجموع فتاوى ابن قاسم، وهذا أمر مجمع عليه متفق عليه كما ذكرت لكم بين المسلمين، يعني أن من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه لم يكن مؤمنا، وهذا أمر ظاهر. فقال معقبا على ذلك: والنطق باللسان. النطق باللسان يعني أنه يتكلم بمقتضى هذا الإيمان، وهو ما يدخل به الإسلام، ما يدخل به الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أدلة تعلق نطق اللسان بالإيمان؟ الله جل وعلا ذكر لنا في آيات كثيرة: قولوا آمنا بالله، وفي آية أخرى: قل آمنا بالله. ولما ذكر المنافقين قال: قالوا آمنا. قل لم تؤمن، لما ذكر الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وليس هذا النفي مسلط، وليس هذا النفي مسلطا على صحة القول، وإنما النفي ها هنا متعلق بأنهم لم يقولوه عن اعتقاد قلب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهم لم يكونوا صادقين. فما نفاه الله جل وعلا من اعتبار قولهم لأنه على غير اعتقاد القلب. فالقلب واللسان في هذين المقامين لا بد من اجتماعهما، فمن نطق بلسانه على خلاف ما في قلبه كان شأنه كشأن المنافقين، ومن قال بقلبه ولم يؤمن بلسانه أو لم ينطق بلسانه كان شأنه شأن الجاحدين كفرعون وإبليس ومن إليهم من جنودهم وأتباعهم، لأنهم يعرفون بقلوبهم حقيقة ما جاء من عند الله تبارك وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكان يأمر من جاءه للدخول في الإسلام بأن يقول هذه الكلمة وأن يعتقدها، وهذا أمر ظاهر واضح. وقد حكى شيخ الإسلام الاتفاق على أن من قالها قبل البلوغ لا يلزمه أن يعيدها بعد بلوغه، كمن عاش في بلاد المسلمين أبناء المسلمين وما شاكل ذلك، لأنه على أصل الإسلام وعقده، وهذا أمر ظاهر. المصنف رحمه الله تعالى قال لنا هنا والنطق باللسان، فمعنى أن التلازم واجب بين عقد القلب ونطق اللسان. على أي شيء ينعقد القلب؟ بأي شيء ينطق اللسان؟ أن الله إله واحد. ولهذا قال الله جل وعلا إنما الله إله واحد، وقال جل وعلا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا نصوصه كثيرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى أسواق أهل المدينة، إلى أسواق مكة، ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما حضرت أبا طالب الوفاة قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة في سورة النمل أإله مع الله. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، هي كلمة الإسلام. فابن أبي زيد رحمه الله يقول أن الله إله واحد، وهذا معنى قوله لا إله إلا الله. قد قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولما قال لهم لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقول المصنف هنا رحمه الله أن الله إله، إله هنا فعال بمعنى مفعول أي معبود، أن الله المعبود، لأن هذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأنتم تعلمون أن لا نافية للجنس، تعمل عمل إن، عملوا إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، وأن إله اسمها، وإله هنا نكرة سلط عليه النفي فيفيد العموم، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي فتفيد العموم، وكذلك هو اسمها من هذه الناحية، من ناحية النحوية. ومن الناحية البيانية فإنها هنا إله نكرة في سياق النفي. والخبر يقدر وهو شائع في هذا الباب، في باب لا النافية، كما قال في الخلاصة، كما قال في الخلاصة وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. المتكلمون يقولون، ومنهم ما نص عليه في شروحهم على أم البراهين وغيرها، يقولون لا موجود أو لا إله لنا أو لا خالق أو لا قادر على الاختراع، وهذا فيه تقرير الربوبية. والصواب أن الخبر المقدر هنا حق، لا إله حق، لأن هذه الكلمة جاءت لتقرير توحيد الإلهية لا إله إلا الله، والمشركون يقرون بربوبيته وأنه الخالق الفعال لما يريد جل وعلا. فالخبر هذا هو كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل. فقول المصنف هنا أن الله إله واحد واحد، والواحد والأحد من أسمائه، وفيه صفة الوحدانية، فيه صفة الوحدانية للرب جل وعلا، فهو واحد في ربوبيته، لا خالق لا رازق لا مالك لا مدبر معه. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. واحد في إلهيته فلا معبود سواه جل وعلا. واحد في أسمائه وصفاته، وهذه هي أقسام التوحيد التي دل عليها قول ربنا جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما هذا ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا ألوهية. هل تعلم له سميا أي يسمى الله، أو له مسام يساميه في أسمائه وصفاته، هذا أسماء وصفات. عرفنا أن هذا هو أول واجب على العبد، أن الله إله واحد لا إله لا معبود غيره أيا كان هذا الغير، أكان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالرب جل وعلا لا يقبل عبادة غيره معه أيا كان ذلك المعبود، بل هو الإله الحق المبين جل في علاه ومن أسمائه الحق. ثم قرر المصنف رحمه الله تعالى بعض الألفاظ التي يستحضرها المسلم في حق الرب جل في علاه، وهي قوله: ولا شبيه له. وهذه الألفاظ بعضها معلوم أنه لم يرد لفظها في الكتاب والسنة، ولكنها جاءت في آثار الأئمة، والذي جاء في القرآن ليس كمثله شيء. وقد قال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري وكان إماما في السنة: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فهو جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه، ولا يشبه شيئا من خلقه، لا شيء مثله، لا يشبه الخلق ولا الخلق يشبهونه جل وعلا، لأنه قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلم بهذا أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب، وليس من المخلوقات شيء من جنسه جل في علاه، كما سيزيد المصنف تقرير ذلك. فالتشبيه أو التمثيل، تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا نظير له. ولا نظير له، النظير بمعنى المثيل، وفي النفي استعمل المصنف النفي المجمل على خلاف ما يستعمله المتكلمون، وأما في النفي التفصيلي فاستعمل ما ورد به القرآن من نفي الولد والوالد والصاحبة كما سيأتي. فهنا قال: لا شبيه له، ولم يفصل في الشبه، ولا نظير له، ولم يفصل في هذا النظير. لكن لما جاء إلى ما دل عليه القرآن من النفي التفصيلي قال ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له، وقد قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وذلك لحاجة الوالد إلى الولد وحاجة الولد إلى الوالد، والرب تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله، لأن الولد جزء من الوالد فله حكمه، وربنا تبارك وتعالى قال لم يلد ولم يولد، ولهذا قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ ما نافية من هذه استغراقية، ولد نكرة، والنكرة مع من الاستغراقية والنفي عند الأصوليين والبيانيين نص في العموم، نص في العموم، ومن أنفع مباحث أصول الفقه لطالب العلم ومبحث أصول البلاغة ما يتعلق بالعام والخاص ومعرفة ألفاظه في مسائل التوحيد والعقيدة ومباحث الحصر، هذه من أنفع المباحث التي يعتني بها طالب العلم لفهم مراد الله ومراد رسوله. هنا المصنف يقول ولا ولد له، لأن اليهود قالوا وقالت اليهود عزير ابن الله، النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا، المشركون قالوا الملائكة بنات الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فالله لا والد له ولا ولد له، لم يلد ولم يولد وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، ثم قال ولا صاحبة له كما مر معنا في قوله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان كما قال جل وعلا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والمراد بالصاحبة ها هنا الزوجة، والله تعالى منزه عن ذلك كله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، وقال جل وعلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فالرب تبارك وتعالى تعالت عظمته أن يتخذ ولدا أو أن يتخذ صاحبة، كما هو بين واضح من الرد على القائلين بهذا من المثلثة النصارى وغيرهم من المشركين. وهذه الألفاظ كلها تفسيرات راجعة إلى قوله واحد، فإذا قلنا بأنه واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته، فإن هذا الواحد لا إله غيره، لا شبيه له، لا نظير له، لا والد له، لا ولد له، لا والد له ولا صاحبة له، ثم أكد ذلك بقوله ولا شريك له، كما قال جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته جل في علاه، كما قال جل وعلا في مبينا هذا الأمر بآية قال عنها أئمة الدعوة تجتث الشرك من جذوره، وهي قوله تبارك وتعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فهذه تجتث جذور الشرك على الإطلاق. فالله تبارك وتعالى لا شريك له. المصنف رحمه الله قال ولا شريك له، لا شريك له، يشركه في الربوبية، يشركه في الألوهية، يشركه في الأسماء والصفات. ثم دلف رحمه الله تعالى إلى القول، ما أدري يا إخوان أنا كم بقي على وقتكم، أنتم تراسلون إن شاء الله. يا أبا حسان.
نعم يا شيخ، نعم.
بقي وقت حتى ندخل في الابتداء والآخرية أو
بقي ربع ساعة للأذان يا شيخ؟
ما شاء الله. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء ولا لآخريته انقضاء. دل على هذا قوله جل وعلا في أول سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا هو بيان. والمصنف رحمه الله دقيق في عباراته التي يستعملها في هذا المقام، ومن انتقد عليه من المنتقدين، إنما هذا الانتقادات كما سأبينها فيما يستقبل إما راجعة إلى سوء طوية المعتقد والمخالفة في المعتقد وإن وافقوه في المذهب في الفرعيات والعمليات، أو للجهل بسعة اللغة في بياناتها. المصنف رحمه الله قال ليس لأوليته، لأن هذا هو النص الذي جاء في القرآن، ولم يقل ليس لأزليته أو قال الأزلي أو لقدمه أو قال القديم رحمه الله. لفظ الأولية ولفظ الآخرية هو التي جاءت به النصوص. ليس لأوليته هو الأول، ولا لآخريته والآخر. وقوله هنا ابتداء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالرب جل وعلا أخبر عن نفسه بذلك، ثم قال ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. كنه الشيء هو حقيقته ونهايته، هذا معنى كنه الشيء. مهما وصفه الواصفون فإنهم لا يبلغون كنه ذاته، لا يبلغون كنها ذاته وكنها صفاته. هنا قال المصنف رحمه الله صفته. يتردد عند أهل السنة لفظ الذات ولفظ الأسماء ولفظ الصفات. ما الدليل على لفظ الذات؟ قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذات والنعوت، ثم ساق حديث أبي هريرة المتفق عليه، يعني الذي خرجه معه مسلم، وفيه قصة إبراهيم عليه السلام، وأنه قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتان في ذات الله، ثم ذكر حديث خبيب بن عدي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. وأما دليل الأسماء فقد جاء ذكرها في القرآن في أربعة مواضع، فلله الأسماء الحسنى، في الآيات الأخرى له الأسماء الحسنى. وأما لفظ الصفات، لأن بعضهم يقول من أين لفظ الصفات، فقد جاء في رواية البخاري في حديث الرجل الذي كان يؤم الناس ويقرأ قل هو الله أحد، حديث عائشة، جاء عند البخاري أنه لما سأله قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها، يعني سورة الإخلاص قل هو الله أحد، قال إنها صفة الرحمن. فإذا قال قائل هنا قال صفة وأنتم تقولون الصفات، قلنا له لأن المفرد المضاف يدل على العموم، يدل على العموم. العرب إذا أفردت وأضافت، بل قالوا وإذا جمعت وأضافت تؤكد العموم. لما ساق شيخ مشايخ الشيخ ابن سعدي رحمه الله الفاظ العموم وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، قال رحمه الله تعالى: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. عندما تقول وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة ربك، نعمة هذه مفرد أضيفت إلى الرب، هل معنى أننا نحدث عن نعمة واحدة؟ يعرفون نعمة الله، هل معنى أنها نعمة واحدة؟ لا، هذه نعم ونعم كثيرة ظهر معناها من خلال المفرد المضاف. هذا ما أمكن تقريره لقرب وقت الصلاة عند المعنيين بالدرس، ويقولون بأن عندهم 3 أسئلة نسمعها إن شاء الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. تفضل يا أبا حسن.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
أنتم.
السؤال الأول، يعني يقول السائل: تشرف بعض الراهبات على روض للأطفال عندنا تدرس فيه المسلمات أطفال المسلمين، لكن التسيير والنفقات والهدايا والواجبات المقدمة لأبناء المسلمين من مال الراهبات، فهل يجوز للمسلم والمسلمة تدريس أبنائهما في مثل هذا الروض مع العلم أن الأطفال يدرسون الحساب والعربية والقرآن الكريم؟
السائل، لأن الإخوان يستمعون على الغرفة، يسأل عن أن الراهبات يقومن برياض للأطفال ويدرس فيها مسلمات، ويقومن بتدريس الحساب والإنفاق يكون على هؤلاء الراهبات. هذا محصل السؤال، والجواب عن هذا أنه لا يجوز تدريس أبناء وبنات المسلمين في هذه المدارس، لأنها كما هو معلوم من ضمن مخططات التنصير الذي ضربوا بها أطناب الأرض، ومعلوم أن النصارى إن لم يصلوا، والحمد لله لم يصلوا إلى شيء كثير في ذلك، إن لم يصلوا إلى تنصير أبناء وبنات المسلمين وإدخالهم في النصرانية، فإنهم يقنعون بأن يحصلوا ثناء من المسلمين أو محبة منهم من جهة الإحسان. وقد رأينا من أضرار هذا الشيء الكثير، كم تسمعون في بلاد المسلمين يقول لك: أريد منك وعد إنجليزي، وعدا إنجليزي، وعدا إنجليزيا. طبعا نقول احنا ننحيها لهم، نجعلها لهم نحوا، نريد وعد إنجليزي، يقولون نريد وعدا إنجليزيا، ويتكلمون على انضباطاتهم وأماناتهم، وهم من أفسد خلق الله تعالى، وإنما يتصنعون في هذا كله، وأخذوا أخلاق المسلمين وصبغوها للتلبيس على المسلمين. أنتم تعلمون أن بلاد المشارق والمغارب فتحها المسلمون في أسماع الكفار وأذهانهم قبل أن تصل إلى قلوبهم، ثم وصلت إلى قلوبهم قبل أن تصل إلى أوطانهم، كيف كانت أخلاقهم ومعاملاتهم ومسالكهم وطرقهم. فهذه المنظمات التي تختلف أسماؤها من بلد إلى بلد، أو قد تتفق، منظمة اليونسكو، اليونسف، أو ما شابه ذلك، منهم من تقسموا جوانب العلم، ومنهم من تقسموا جوانب التربية، لأن الحظوة هناك بكثرة موجودة في أبناء المسلمين. أنا أهيب بإخواني وأخواتي أن يتقوا الله جل وعلا، لأنه سيقال غدا: من الذي ينفق على هذا التدريس؟ والله أولا النصارى نحن وجدنا المسلمين ينفقون. وللأسف الشديد هذا موجود وحاصل، وإلى الله جل وعلا المشتكى، لا أقل من أن يحصلوا في هذا المقام على ثناء من قبل المسلمين أو محبة تصل إلى قلوبهم. نعم،
أحسن الله إليكم. السائل،
على كل حال معذرة، هو تمرير لهذه المخططات، قبولنا لهذا وإقرارنا به هو تمرير لهذه المخططات. تفضل حفظك الله.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.
بارك الله.
سائل يقول: هل يوصف المعين من أهل الفرق الضالة كالتبليغ والإخوان والقطبية وغيرهم بأنه مبتدع أم لا بد من إقامة الحجة عليه؟
هذه المسائل بارك الله فيكم، إذا نظرنا في كلام أهل السنة أئمة الإسلام وحملة الدين والذين قالوا بالحق وبه يعدلون من أئمة السنة، فإننا لا نجد عندهم هذا الأمر في من انتسب إلى طائفة فرقة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما قيل له: من أهل السنة؟ قال: الذين ليس لهم اسم إلا هذا. وصاحب كتاب لمعة الاعتقاد في آخر كتابه وهو هذا المتن العظيم الذي يتخرج عليه طلبة العلم في السنة، لما ذكر الفرق قال: ومن انتسب أو قريبا من هذا المعنى إلى فرقة من هذه، إلى ومن تسمى بغير الإسلام والسنة فهو من أهلها. هناك أناس دخلوا نعم للمصالح، لكن تعميم هذا القول من علم من حاله أنه لم يدخل مع هؤلاء إلا لمصالحه، كما كنا نسمع هذا حتى من شيخنا رحمة الله عليه الشيخ مقبل، في الذين هم منضمون أو مسجلون إلى الحزب الاشتراكي أيام إذ كان في جنوب اليمن، ربما دخلوا من أجل مصالح دنيوية. هذا لا يعمم فيه القول، نقول كل واحد، فنأتي إلى الرؤوس ونقيم عليه الحجة. هو قد انتسب إلى غير الإسلام، إلى غير السنة، انتسب إلى الفرق الضالة، معتزلي، وتقول: لا، ليس بمبتدع، وحزبي ومنافع عن الحزبية، وتقول: ليس بمبتدع. هذا فيه توسع فيما يعني يقال في مسائل الانتساب. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو ضابط القراءة السرية في الصلاة؟
قال الفقهاء رحمهم الله بأن يسمع هذا، يعني أنا نسيت إعادة السؤال الثاني، وعلى كل حال فهم إن شاء الله من الجواب، ونعيد السؤال الثالث. أما هذا السؤال يسأل عن ضابط الجهر في الصلاة، الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن ضابط الجهر هو أن يسمع نفسه ولا يشوش على غيره، بمعنى أنه يحرك شفتيه ويدرك ما يقول. وأما مجرد التمتمة أو الحديث الذي هو حديث النفس، لأن بعض الناس ربما يقفل شفتيه ويعني يحدث نفسه، فإن هذا لا يكون. أبو حسان، أنت تسلم على الجهر ولا على الإصرار؟
الإصرار.
أي نعم، هو أن يسمع نفسه ولا يشوش على غيره، هذا هو الضابط الذي ذكره الفقهاء. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يقرأ وقد يعني أقفل فمه ولا يحرك شفتيه، فإن هذا خطأ وليس بإصرار، وليس بإصرار، وربما يخشى على صلاته. نعم،
سؤال أخير إن شاء الله إذا أمكن. قال: هل ثبت حديث صحيح بأن الرعد صوت ملك؟
جاء في مسند الإمام أحمد إن لم أهم في حديث أنس أو حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرعد ملك معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب. وهذا الحديث ذكره شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وإذا نظرت إلى الشروح تخرج بما لا يفرحك، ومن التحكمات العقلية التي لا مناص من بطلانها. وعلى كل حال إذا جاء نهر الله بطل، إذا بطل نهر معقل كما يقول العرب. فالحديث ثابت كما سمعتم، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ رحمة الله عليه، وقد صححه جمع من أهل العلم، لم ينفرد شيخنا رحمة الله عليه بتصحيحه. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونسأل الله أن ينفع بكم.
جزاكم الله خير، نفع الله بكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.